بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله نستأنف درس دليل الطالب، وسوف نبدأ بكتاب الصيام نظرا لقرب شهر رمضان الفضيل. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم إياه، وأن يعيننا وإياكم على صيام أيامه وقيام لياليه. فنبدأ إن شاء الله بكتاب الصيام كما قلنا نظرا لقرب هذا الشهر الفضيل، ثم بإذن الله نكمل ما وقفنا عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والمراد بالصيام في اللغة الإمساك، معنى الصيام في اللغة الإمساك، وأما معناه في الشرع في الفقه الإسلامي وفي الشريعة معناه التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أعيد، معنى الصيام أو تعريف الصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نشرح هذا التعريف. كما قلنا عرف بالتعبد لله، فالصيام عبادة، صيام عبادة، فنحن نتعبد لله عز وجل بالصيام من شخص مخصوص. الصيام لا يجب على كل شخص، كما سيأتي في كلام المؤلف أن يبين لنا شروط وجوب الصيام، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فهو لا يجب مثلا على الطفل، لا يجب على المجنون، يجب على الشخص تتوفر فيه شروط، سيأتي الكلام عليها. بالإمساك نتعبد بماذا؟ نتعبد بأن نمسك، يعني ما نفعل المفطرات، مفطرات الصيام، والتي أيضا سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل، من أي وقت؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نمسك عن هذه المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا هو تعريف الصيام. والصيام صوم رمضان، يعني الصيام عندنا صوم رمضان وعندنا يعني أنواع أخرى من الصيام، لكن نتكلم أولا عن حكم صوم رمضان. صوم رمضان هو أمر، يعني صيام رمضان هو واجب شرعا، بل هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، بل هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو ليس يعني واجب، بل هو فرض قطعي ومعلوم من الدين بالضرورة، ودلت عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة وإجماع العلماء على وجوب الصيام رمضان. فمن الأدلة على سبيل المثال من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قول الله عز وجل في الآية الأخرى: فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالله عز وجل أمر بصيامه في هذه الآية، والآية التي قبله بيّن قال: يا أيها الذين آمنوا كتب. معنى كتب فرض، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. وفي الآية الأخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمر، والأمر للوجوب. أيضا من السنة النبوية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فبين من الأركان الخمسة صوم رمضان. أيضا الدليل الرابع: أجمع العلماء إجماعا قطعيا على وجوب صوم رمضان. إذن هذا هو حكم صوم رمضان. طيب، الصيام كما ذكرنا في البداية أنه تلحقه الأحكام التكليفية الخمسة، يعني قد يكون الصيام واجب، وقد يكون مستحبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. هذه الأحكام التكليفية الخمسة: وجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهية، الإباحة. وسنضرب أمثلة. الوجوب يكون واجب في ثلاث أقسام: أولا صيام رمضان اللي تكلمنا عنه قبل قليل، فهذا صيام واجب وفرض قطعي. كذلك هذا اللي أوجبه الله عز وجل علينا. إذن القسم الأول ما أوجبه الله عز وجل علينا، وقد أوجب علينا صيام شهر في السنة كلها، شهر رمضان من 12 شهر في السنة كلها. القسم الثاني ما أوجبه الإنسان على نفسه، وهو النذر، صوم النذر. يعني قد يقول الإنسان: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم مثلا خمسة أيام، أو أصوم الاثنين والخميس لمدة شهر كامل. هنا هو أوجب على نفسه بالنذر فيكون واجبا. القسم الثالث ما وجب بتعين سببه، وهذا يحصل في مثل بعض الكفارات، مثل كفارة اليمين على سبيل المثال. الله عز وجل قال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فكفارة اليمين في البداية أنت مخير بين ثلاثة أشياء: إما تطعم عشرة مساكين، أو تكسو عشر مساكين، أو تعتق عبد أو أمة، رقبة عبد أو أمة. طيب، لو أن الإنسان ما وجد أو مثلا غير قادر على إطعام عشرة مساكين، ما عنده فلوس، وما عنده فلوس يطعم كسوة مثلا عشر مساكين، وما عنده فلوس يعتق عبد، ينتقل إلى بعد ذلك إلى الصيام ثلاثة أيام. هنا وجب عليه الصيام. لماذا؟ لأن هذا في البداية كان مخير بين ثلاثة أشياء، لكن لما ما استطاع على هذه الثلاثة الأشياء ينتقل إلى، فصار عليه الصيام هنا واجب، صيام ثلاثة أيام. فإذا هذا وجب بتعين سببه. نفس الشيء في كفارة القتل، في كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان كذلك. إذن هذا كما قلنا القسم الأول، أن الصيام قد يكون واجب، وذكرنا أن الواجب تحته ثلاثة أقسام. القسم الثاني قد يكون الصيام مستحبا، مثل صيام النافلة، صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام البيض، صوم ستة أيام من شوال، صوم شهر الله المحرم، صوم عاشوراء وتاسعاء، صوم يوم عرفة، هذه كلها وغيرها من ما جاء يعني الدليل على استحباب صيامه. النوع أو القسم الثالث يكون الصيام محرم. متى؟ إذا صمنا يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، صيامها محرم. كذلك أيضا أيام التشريق لغير اللي عليه هدي تمتع، من عليه يرخص فقط لمن عليه هدي تمتع وما قدر على الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يصوم عشر أيام، ثلاثة في الحج. فإذا ما صامها في أيام الحج الأولى قبل وعرفة يجوز له أن يصومها في أيام التشريق، أما غيره فلا يجوز صيام في يوم عيد الفطر الأول ويوم عيد الأضحى الأول وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى اللي هي أيام التشريق. إذن هذا القسم الثالث يكون الصوم فيه محرما. قد يكون الصوم مكروها، وله أمثلة، من أمثلتها مثل صوم المسافر مع وجود المشقة التي لا ضرر فيها، يعني هو يشق عليه بس ما يؤدي هذه المشقة إلى ضرر. يعني مسافر، الله رخص المسافر أنه يفطر، فإذا وصل مسافر إنه وجد أنه ما في عليه مشقة، مثل لو كان السفر بالطائرة لمدة ساعة أو ساعة ونص ساعتين، ويعني ما يوجد أي مشقة عليه، هنا نقول يكمل صيامه. لكن إذا وجد مشقة، تكون الشمس حارة وهو في الطريق في السيارة، ففي مشقة لكنها ما تؤدي إلى الضرر، يعني ما في ضرر، ما يلحق من وراء هذه المشقة ضرر، هنا نقول مكروه. أما لو لحقه ضرر فنقول يحرم، يدخل في الحرمة، فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لحق المسافر مشقة بدون ضرر نقول يكره له الصوم. القسم الأخير وهو أن يكون الصوم مباحا، وهذا مثل له العلماء يعني في مسألة خلافية، مثل صوم يوم 30 من شعبان إذا وجد الغيم. يوم 30 من شعبان، تعرفون يوم 29 من رمضان الناس يتراءون هلال، يوم 29 شعبان عفوا الناس يتراءون الهلال، إذا كان حال بينهم بين الرؤية غيم أو غبار، فهنا يقولون يجوز أن يصوم يوم 30 من شعبان احتياطا للشهر. هذا قول لبعض العلماء، والمسألة راح تجينا بالتفصيل أن فيها خلاف، وراح نبين الراجح فيها إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. فإذا عرفنا الآن أن الصيام تلحقه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا مستحبا، قد يكون حراما، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا. بعد أن عرفنا حكم الصيام وخاصة صوم رمضان، وأنه يعني واجب وفرض قطعي وركن من أركان الإسلام، نريد أن نعرف حكم تركه. تارك الصيام لا يخلو من حالين، إما أن يتركه جحودا واستكبارا، فإذا تركه جحودا يعني إيش؟ يعني جاحد إنه واجب عليه، يعني يقول صوم رمضان ما هو واجب علي، فهذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة فيكفر بذلك. إذن تارك الصوم لا يخلو من أحد حالين، الحال الأول أن يتركه جحودا أو استكبارا، فهذا جحد وجوب الصيام، ووجوب الصيام يعرفه حتى كل مسلم، ما في مسلم في العالم إلا ويعرف أن الصوم رمضان واجب، فجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيخرج من ملة الإسلام كافر. الحالة الثانية أن يتركه تهاونا وكسلا، هو يقول واجب عليه الصيام رمضان ولكن أنا كسلان، ما يعني ما أريد، متهاون، أريد أن أفطر، ما بيتحمل المشقة وتعب الصيام، فهذا ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا، لكنه لا يخرج عن ملة الإسلام، لكنه ارتكب إثم عظيم، ارتكب جرم كبير. ومما جاء في عقوبته، مما جاء في عقوبته حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، يقول أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم، يعني النبي رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، قال بينما أنا نائم إذ جاءني رجلان فأخذا بضبعي. الضبع هو ما بين المرفق والكتف، هذا هو الضبع، فأخذا بضبعي ثم أخذاني إلى جبل وعر صعب، فقالوا اصعد هذا الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إني لا أطيق صعود هذا الجبل، فقال إنا سنيسره لك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، لما وصل سمع صياح وبكاء، فسأل ما هذا؟ قالوا هذا عواء أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم. ثم رأى رجالا معلقين بعراقيبهم، أرجلهم فوق ورؤوسهم تحت، معلقين بعراقيبهم ومشققة أشداقهم وتسيل دما. فسأل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام. هذه عقوبة اللي يفطرون قبل وقت الإفطار، يعني هذه عقوبة من صام وأفطر في الصيام، هذه عقوبته، فما بالك اللي لم يصم أصلا. فهذا يعني مما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، وهذه يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة تارك الصيام أو الذي يفطر قبل وقت الإفطار متعمدا، كيف راح تكون عقوبته؟ هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذا الأمر. إذن عرفنا حكم تارك الصيام وأحوال تارك الصيام. ننتقل بعد ذلك إلى فضل الصوم عموما وفضل صوم شهر رمضان خصوصا. أما فضل الصوم عموما فجاءت فيه حديث كثيرة في فضل الصيام عموما، من ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا لا شك أنه فضل عظيم، باب من أبواب الجنة مخصص للصائمين. وهذا الفضل حديث متفق عليه، وهذا الفضل يشمل صيام رمضان وصيام النافلة. كذلك أيضا من فضل الصيام ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث رواه مسلم. نشرح نوضح معنى الحديث باختصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل أعمالنا اللي نقوم فيها ثوابها معروف، حسنة يضاعف الحسنة إلى 10 إلى 700 ضعف، إلا الصوم، فإن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، يعني يزيد على 700 ضعف، يضاعف، مضاعفات كبيرة جدا. فالله عز وجل يتولى هذا الأمر، والله واسع العطاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله تكمل الكلام، الله عز وجل قال يعني السبب أن الله يعني لا حد لأجر الصيام، أن السبب قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني يدع شهوة الفرج ويدع شهوة الطعام والشراب من أجلي ابتغاء للثواب. فهذا يعني الله عز وجل يقول أن هذا لهذا السبب يستحق أن يكون الثواب بلا عدد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، يفرح أنه أتم صيام هذا اليوم، وأن الحمد لله يسر له صيام هذا اليوم، ويفرح بأكله بعد أن أمسك، وفرحة عند لقاء ربه، إذا لقى الله عز وجل فإنه يفرح بهذا العمل الذي رفعه درجات وزاد من رصيد حسناته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم، ريحة، معلوم أن تخرج رائحة كريهة من فم الصائم، هذه الرائحة اللي إحنا نجد أنها كريهة هي عند الله طيب من ريح المسك، وهذا فضل عظيم. ويعني فضائل الصيام كثيرة ولكن نكتفي بهذين. أما فضائل شهر رمضان بخصوصه فجاءت أدلة كثيرة، من ذلك أن الله عز وجل أخبر أن فيه ليلة اللي هي ليلة القدر خير عند الله من 1000 شهر. يقول الله عز وجل في القرآن في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فضل عظيم في هذا الشهر. كذلك مما جاء في فضل شهر رمضان بخصوصه أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن. وفي لفظ، وهذا الحديث اللفظ الذي ذكرناه متفق عليه، في لفظ عند الترمذي وابن ماجه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. يعتقهم الله عز وجل، يصطفي ناس يعتقهم من النار. وهذا فضل عظيم بلا شك. وفضائل صيام رمضان كثيرة ولكن لا أريد أن أطيل، فنكمل بإذن الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس.
نعم، بيّن المؤلف بعد ما ذكر لنا أن الصيام، وعرفنا أن الصيام واجب، متى نعرف دخول الشهر؟ كيف نعرف دخول الشهر؟ فالمؤلف ذكر تقريبا 3 أشياء يعرف فيها دخول الشهر رمضان، وراح نعرف هل هذه الأشياء 3 أدلتها وهل هي صحيحة أو لا. الأول رؤية هلال رمضان، لما يتراءون الناس، متى يتراءون؟ مثل ما قلنا بعد غروب شمس اليوم 29 من شعبان، يذهب يعني ولي الأمر يكلف ناس يتراءون الهلال، أو أفراد الناس يتراءون الهلال، وغالبا أنهم يذهبون إلى الأماكن اللي تكون مرتفعة ويشاهد يعني منها الهلال بوضوح. فإذا رؤي الهلال وشهد شاهد عند ولي الأمر عند القاضي فإنه يعلن عن إيش؟ أن الشهر يبدأ من غد، صار شهر شعبان 29 يوم، ما لم يكمل هذا الشهر شعبان. إذا رأوا هلال يعني ليلة مثل ما قلنا يوم 29 بعد المغرب يتراءون الهلال، إن شاهدوا أو شهده بعضهم يذهب ويقدم شهادته. إذا رجل عدل ورأى القاضي أن هذا شهادته تقبل، خلاص يتم إعلان دخول الشهر فيصام من اليوم القادم. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل، الآية اللي قلناها ذكرناها قبل قليل، قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من رأى رؤية الهلال فليصمه. وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. النبي أمرنا لرؤية نصوم لرؤية الهلال، ونفطر من رمضان إذا رأينا هلال شوال. طيب، وأجمع العلماء على هذه. إذن هذا كما يقال الأمر الأول اللي نعرف يعني نعرف به دخول شهر رمضان، وهي رؤية هلال رمضان في اليوم بعد غروب مغيب شمس يوم 29 من شعبان. الثاني أن إذا ما رأينا الهلال في هذا اليوم فما هو الواجب؟ نكمل عدة شعبان 30 يوم ونصوم بعد 30 شعبان، يكون هو أول أيام رمضان. هذا متى؟ إذا ما رأينا الهلال. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والحديث متفق عليه. وأجمع العلماء على أنه إذا ترأينا الهلال بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان ولم نرى الهلال وكان الجو صحو ما في غيم ولا يوجد غبار، أجمع العلماء أن إحنا نكمل عدة شعبان 30 يوم، وأن اليوم اللي يليه هو أول أيام رمضان. الثالث، وهذه إذن هذا متفق عليه الأول والثاني متفق عليه، الأول رؤية هلال رمضان والثاني إكمال عدة شعبان إذا لم نره وكانت السماء صحوا. الثالث لعل الشيخ يقرأ.
قال رحمه الله: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان.
نعم، هذا هو الثالث. الثالث يقول إن إذا إحنا ترأينا بعد غروب الشمس تراءى الناس الهلال، لكن صادف إن ذلك اليوم يوجد غبار أو يوجد غيم سحاب، ففي هذه الحالة هل نصوم نكمل عدة شعبان 30 ولا نصوم 30؟ مذهب الحنابلة قالوا إذا كان صحو مثل ما قلنا في ثانيا نكمل عدة شعبان 30، لكن وما ترأينا الهلال نكمل عدة شعبان 30، لكن إذا ما رأينا الهلال وكان غبار أو غير قالوا يجب أن نصوم 30 من شعبان، وهذا سموه يوم الشك ونصومه. ليش يا جماعة تصومونه؟ قالوا لأن منع من رؤيته هلال، يمكن 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 الهلال موجود، يمكن الهلال طلع ولد لكن ما رأيناه بسبب وجود غيم أو بسبب وجود غبار. هذا هو مذهب الحنابلة، واستدلوا بأدلة. الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الحديث السابق ولكن بلفظ آخر، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. والحديث متفق عليه. اللفظ الأول: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. اللفظ الثاني اللي استدلوا فيه الحنابلة: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى فاقدروا له ضيقوا. إيش دليلكم إن معنى اقدروا له ضيق؟ قالوا لأن الآية قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه، في القرآن الآية، قالوا معنى قدر عليه معناه ضيق عليه، فبالتالي نحن نحسب نضيق شعبان فتضييقه يصير 29، لأن الشهر عندنا العربي يا 29 يا 30، ما في، ما يمكن يصير 28 ولا يمكن يصير 31، الشهور العربية يا 29 يا 30، فقال نضيقه يصير 29 يوم. الدليل الثاني قالوا إن هذا أثر عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما، فإن ابن عمر كان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، اللي هو القتر اللي هو غبار، أصبح صائما. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود، الأثر عفوا، وصححه الألباني. هناك قول ثاني، إذن هذا هو مذهب الحنابلة، إن حنا نصوم إذا وجد غيم منع من رؤية الهلال نصوم يوم 30 من شعبان. هناك قول ثاني ذهب إليه أكثر العلماء إلى أنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، وأنه لا يجوز لنا أن نصوم يوم 30 حتى سواء كان إذا ما رأينا الهلال، سواء كان صحو ما في غبار ولا غيم، أو كان غير صحو يوجد غبار ويوجد غيم. طيب ايش دليلكم؟ قالوا دليلنا ان احنا الدليل الحديثين السابقين، مرة جاء بلفظ اكملوا عدة شعبان 30، فان غمي عليكم، يعني اذا حال بينكم وبين رؤيته غيم او غبار، غبي عليكم يعني غيب في 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 حال بينكم وبينه حائل، سواء هذا الحائل غبار او غيم، فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. قالوا إكمال عدة شعبان اللفظ هذا واضح، اقدروا له مو واضح، فهذا وضح هذا. من طريقة أهل السنة إنهم يجمعون بين النصوص، ما يأخذون النص ويتركون النص، فإذا جينا النصين واحد، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غمي عليكم فاقدروا له، فمعنى اقدروا له نحملها على معنى إيش؟ أكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو الصحيح. والدليل الثاني أن جاء عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم نرى الهلال. وأما فعل ابن عمر فأول شيء إذا تعارض فعل يعني قول صحابي أو فعله مع فعل النبي أو قوله فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال إن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا توضيح لكلمة فاقدروا له. ويبقى قول ابن عمر اجتهاد، يمكن ما فهم يعني فهم الحديث أو جاه اللفظ فاقدروا له وما جاه اللفظ الثاني، العذر يعني نلتمس العذر لعلمائنا ويعني الصحابة الكرام، فهو اجتهاد منه في تفسير الحديث. فالصحيح والله أعلم والأقرب من الصواب هو قول جمهور العلماء إن ما نصوم شعبان 30 من شعبان، وإنما إذا ما ويكون عندنا طرق معرفة دخول الشهر طريقين، الطريق الأول رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم 29 من شعبان، الطريق الثاني إذا لم نرى الهلال في هذا اليوم نكمل عدة شعبان 30 يوم، واللي بعده تلقائيا هو أول أيام رمضان، بس سواء في غيم ما في غيم الحكم واحد. هذا هو الصحيح، أن نعرف دخول الشهر بأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ إن ظهر منه.
نعم، هذا على القول الراجح إحنا ما نصوم، لكن لو أن يعني واحد منا مثلا زيد أخذ بقول هؤلاء العلماء اللي قالوا نصوم احتياطا فصام، فاتضح أن فعلا رمضان، أن هذا اليوم من رمضان. كيف نعرف أن هذا من رمضان؟ نعرف أن هذا من رمضان إذا مثلا إحنا مثلا لو افترضنا يعني تعرفون قبل مثلا في الكويت وغير الكويت ما كان في مواقع التواصل هذه مو موجودة ممكن، فأنا هنا في هذه المنطقة ما رأينا الهلال، ترى إذا ما رأينا الهلال وكان في غيم فصمنا احتياطا بناء على هذا الرأي، فيوم أصبحنا جانا ناس من الوفرة وقالوا حنا شفنا الهلال وما كان عندنا الغيم بقوة الغيم اللي عندكم فرأينا الهلال، فصيامي أنا يلي صمت احتياطا يعتبر من رمضان. هذا هو قول المؤلف. وهذا مبني على القول المرجوح عندنا، لكن كما قلنا القول الراجح والأقرب إلى الصواب والله أعلم أن إحنا ما نصوم هذا اليوم، بل إن كما سمعتم حديث عمار أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أبا القاسم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بناء على القول اللي أخذوا بهذا الرأي، يمكن شخص يستفتي عالم ويثق فيه وأفتاه أنك تصوم، وأخذوا بالرأي هذا، هو رأي فقهي معتبر وله أدلته، لكن احنا نقول ان في نظرنا والله اعلم انه مرجوح، وان القول الراجح انه ما يصوم. لكن لو ان شخص اعتمد عمل بهذا الرأي وطلع ان هذا اليوم رمضان فإنه يعتد به. كذلك ايضا ممكن نعرف ان هذا اليوم من رمضان إذا رؤية هلال شوال ولم يكمله 29 يوم، يعني رؤية هلال في 28 من رمضان رأوا هلال شوال، فهذا دليل على وإحنا ما صمنا 28، فدليل على أن يوم الشك هذا هو 1 رمضان، فيضم إلى 28 29، معناته نقول للناس اقضوا يوما مكان هذا اليوم. وحصلت في بعض السنين السابقة. طيب
نعم. قال رحمه الله تعالى وتصلى التراويح.
نعم، قالوا أيضا يعني بناء على الرأي هذا، لازلنا على الرأي اللي هو المذهب الحنبلي، إن إحنا نصوم إذا ترأينا الهلال وكان في غيم أو غبار، إن إحنا نصوم 30 شعبان. طيب إحنا بنصوم 30 شعبان، 29 هل نقوم بهذه الليلة؟ تعرفون إن إذا علموا قالوا إن بكرة رمضان نصوم نقوم الليلة اللي قبله، لأن الليلة تبع لليوم اللي بعده، الليلة قبل اليوم. فيقول تصلى التراويح، وهذا بناء على الرأي هذا، لكن بناء على اللي إحنا اخترناه ما تصلى التراويح، وهذا هو الأقرب إن التراويح ما تصلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل.
نعم، قال ولا تثبت بقية الأحكام. إيش يقصد بقية الأحكام؟ بقية الأحكام هو ضرب أمثلة لها كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وبنضرب عليها أمثلة عشان تتضح الصورة لنا. مثل على سبيل المثال واحد قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، فقالوا ما تثبت هذه لأن احنا مو متأكدين أن هذا رمضان. شوفوا فرقوا، وهذا دليل على ضعف القول، قالوا لا ما تطلق في هذه الليلة، ليلة 30 من شعبان، إنما تطلق في الليلة التي بعدها اللي هي تيقنا. كذلك لو أن إنسان قال لعبده إذا دخل رمضان فأنت حر، علق عتاقه بدخول رمضان، كذلك قالوا ما يعتق في هذه الليلة اللي يعني كان فيها غيم وغبار، لأن يعني في هذا اليوم إذا دخل ما يعتق لأن هذا الليل مشكوك فيه، فهم فرقوا بين الأحكام. كذلك لو قال مثلا أنا اشتريت من محمد سيارة ب4000 وقلت يا محمد أنا أعطيك 4000 في 1 رمضان، تعال لي أسلمك 4000 دينار، قال اتفق، في هذا اليوم ما هو وقته، اليوم اللي بعده. فهم قالوا فرقوا بين هذا وهذا. وحنا نقول صحيح معاكم أن ما تثبت بقية الأحكام، ولا تثبت كذلك قضية الصيام ولا قيام الليل في إذا لم يرى هلال رمضان بعد غروب شمس 29 من شعبان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى.
نعم، بعد ما عرفنا الحين أن طرق معرفة دخول الشهر أحد أمرين، إما رؤية هلال رمضان في يوم بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان، فإن لم نره فنكمل شعبان 30 اليوم الثالث يكون 30 من شعبان مكمل، واللي بعده أول رمضان. يعني يا إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة، إذا ما رأينا الهلال نكمل عدة شعبان 30 يوما. هذه الطريقتين لا ثالث لهما. طيب، كيف رؤية الهلال؟ كيف تثبت رؤية الهلال؟ بين أن رؤية هلال رمضان تثبت بخبر مسلم واحد. وهنا مسألة. أولا، إذا ثبت رؤية هلال رمضان رآه أكثر من واحد، اثنين فصاعدا، هذا بالإجماع أنه يثبت دخول الشهر، أنه أصبح اثنين، أن الشهادة دائما يطلبون فيها إيش؟ شاهدين. فمن اثنين وطالع الشهادة ثابتة أن هلال خلاص. لكن لو رآه مسلم نقول أن بقية الشهور كلها الأصل أن كل الشهور تثبت بشاهدين، لأن كما قلنا الأصل في الشهادات أقل شيء شاهدين. لكن رمضان جاء فيه أدلة تدل على أن شاهد واحد يكفي، وراح نسوق الأدلة. عندنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاهد ثقة حتى لو كان هذا الشاهد امرأة أو كان هذا الشاهد عبد فإننا نقبلها في رمضان بس من الشهور. طيب، ليش خصيت رمضان وقلتم أن فقط رمضان يقبل شاهد واحد؟ نقول يوجد عندنا دليلين، حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي هلال رمضان؟ قال له النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، قم فأذن في الناس فليصوموا غدا. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، والحديث مختلفين فيه العلماء، بعضهم من صححه وبعضهم من ضعفه. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، يعني هران، قاموا الناس كلهم يحاولون تشاوفون الهلال يتراءونه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. يقول ابن عمر: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فصامه النبي وأمر الناس بصيامه. النبي صام من ثاني يوم وأمر الناس، أعلن أن برؤية وبشهادة ابن عمر فقط. والحديث أيضا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتثبت بقية الأحكام تبعا.
نعم، وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. يعني إذا خلاص وجد شاهد واحد وأثبتنا والقاضي اعتمد هذا الشاهد أنه عدل حتى لو شخص واحد وأعلن، خلاص نقوم رمضان، تثبت بقية الأحكام اللي ذكرناها أيضا: وقوع الطلاق، وقوع العتق، وحلول الأجل، مثلا أجل الدين أو أجل ثمن. نعم.
قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
نعم، هذا كما قلنا قبول شهادة شخص واحد هذا خاص برمضان، أما بقية الشهور كشوال وذي الحجة، وهذه الأهم شيء، يعني هاي الشهور الثلاثة هي اللي ترتب عليها أحكام ويتراءون فيها الناس الهلال، اللي هو شهر رمضان وشوال وذو الحجة، هاي الشهور المهمة اللي ترتب عليها أحكام. طبعا رمضان ترتب عليه الصيام، وشوال يترتب عليه الصيام والفطر، والأضحية ترتب عليه الحج، يوم عرفة، يعني متى يوم عرفة ومتى وقت الحج، وعيد الأضحى كذلك ترتب عليه أحكام. قال: بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، وهذا هو الأصل كما قلنا في الشهادات، أنه لابد من شاهدين عدلين. ودل عليه حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وانسكوا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا الشاهد، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا عام خرج منه، قالوا إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. استثنينا رمضان لوجود الدليلين السابقين، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، والحديث طبعا رواه النسائي وأحمد والدارقطني وغيرهم، وهو حديث صحيح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
نعم. قال بعد ذلك ذكر فصل كما قلنا شروط وجوب الصوم. احنا قلنا لما تذكرون بالتعريف قلنا أن تعبد لله من شخص معين، ما هو من كل شخص، الشخص هذا لابد توفر فيه شروط. الآن المؤلف يذكر لنا هذه الشروط، شروط وجوب الصوم. الصوم يجب على من؟ الأول، أول شرط الإسلام، والإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة. كيف شرط للوجوب؟ يعني لا يجب على الكافر أن يصوم في الدنيا ويجب عليه ويأثم على ذلك في الآخرة. يعني الكافر نقول إن عدم وجوب الصوم عليه إن ما يصوم، يجب يصوم وهو كافر، لابد أول شيء ينطق بالشهادتين ثم يصوم، فهو يجب عليه الصوم في الحقيقة، لكن لن يقبل منه ولا نطالبه به حتى يدخل في الإسلام. فلذلك هو يوم القيامة يعذب، ولذلك الله عز وجل قال في القرآن عن الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهذه أمور فروع الإسلام، مع ذلك يطالب فيها الكافر، لكننا ما نطالبه حال كفره، أول شيء نأمره بالدخول في الإسلام. فالشاهد أن الكافر ما نطالبه، أول شيء نطالبه هذه نقطة، ما نطالبه بالصيام وهو كافر، نطالبه أول شيء بالإسلام ثم بالصيام. الأمر الثاني، لو صام وهو كافر لا يصح منه، ما يقبل منه، قد يكافئه الله بأمر في الدنيا لكن في الآخرة لا، مثلا بسعة رزق يكافئه الله عز وجل، لكن لا يكافئه عنه بشيء في الدنيا في الآخرة، فلا يقبل منه ولا يصح منه الصيام. فلذلك قلنا إن هذا شرط وجوب، شرط صحة، فلا يجب عليه حتى يسلم ولا يصح منه لو صامه وهو كافر. وهذا يعني محل اتفاق، يعني أن الكافر لا يصح منه الصوم حال كفره. الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، يعني أن ما يجب عليه، لا يعني لو أن مثلا عندي طفل عمره 8 سنوات، صبي عمره 8 سنوات ما يجب عليه، فلو أنه ما صام ما يأثم، لكن لو صام يؤجر، يصح منه ويؤجر. فالمميز يكتب له حتى يعني قلم الحسنات يكتب له، أو بشكل عام الطفل حتى يعني، ولا يكتب عليه قلم السيئات حتى يبلغ. فنقول بالنسبة للبلوغ هو شرط وجوب، لكن لو صام مع إدراكه والعقله أنه صوم، أنه قاعد يصوم، يقبل منه، لأن الصيام لا يقبل إلا بنية. وهذا دل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ويعرف البلوغ الصبي بثلاثة أشياء، الأول أن يبلغ عمره 15 سنة. العلامة الثانية الاحتلام، أن يخرج منه المني، هذا دليل على بلوغه. طبعا علامة واحدة تكفي على بلوغه من هذه الثلاث. فالأولى أن يبلغ عمره 15 سنة 15 سنة. الثانية أن ينزل منه المني بنوم أو بيقظة. الثالثة أن ينبت الشعر حول قبله، الشعر الخشن حول شعر حول ذكره. هذه العلامات الثلاث. أيضا الأنثى نفس الشيء، وتزيد الأنثى علامة رابعة، نزول دم الحيض. إذا نزل دم الحيض فهذا أيضا علامة. إذن الذكر والأنثى يجتمعان في ثلاثة علامات، واحدة منهم تكفي وتدل على البلوغ، أن يبلغ عمرهم 15 سنة، أو أن ينزل منهم المني، أو أن ينبت شعر العانة، الشعر الخشن حول القبل، يعني سواء الذكر أو المرأة حول فرجها قبلها. تزيد المرأة الحيض. الشرط الثالث العقل، والعقل شرط للوجوب والصحة. كيف شرط الوجوب والصحة؟ بمعنى أنه لا يجب عليه ولا يأثم إذا تركه المجنون، ولو صام لا يصح منه لأنه ما توجد منه نية، لأن الصيام يحتاج إلى نية كما قلنا. فلذلك الصبي مثلا عمره 2 سنة لو صام ما عنده نية، ما تقبل منه الصوم. لكن اللي عمره 9 سنوات صار مميز هذا وصام ويعرف، هذا يؤجر على ذلك ويقبل منه الصوم، لأنه أصبح يدرك يعرف شنو الصيام فتوجد النية منه. لكن الطفل اللي عمره 1 أو 2 سنة لا يدرك. المجنون نفس الشيء، المجنون لا يدرك، فلذلك لا يجب عليه الصيام، ولو صام ولو لم ترك الصيام يعني ولا يأثم بتركه للصيام عفوا، ولو صام لا يصح منه الصيام لأنه ما توجد منه النية. والدليل نفس الدليل السابق، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم.
قال والقدرة عليه.
نعم أكمل.
قال رحمه الله فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم. الشرط الرابع القدرة على الصيام، وعكس القدرة العجز عن الصيام. والعجز عن الصيام له أسباب، هذه مسألة نبي نفصل فيها بعض الشيء عشان نوضح. العجز عن الصيام له أسباب، قد يكون بسبب كبر السن، وقد يكون بسبب المرض، وقد يكون بسبب، وهذا خاص بالمرأة، تكون حامل أو مرضع لطفلها. فنأخذ واحد واحد سبب سبب. السبب الأول الكبر، إذا كان العجز بسبب كبر السن، وكلامنا عن طبعا في ناس كبير في السن لكن لا يزال قادر على الصيام، فهذا يصوم، يجب عليه الصوم حال حال الآخرين. يعني قد يكون عمره يعني عمره 60 65 70 لكنه قادر على الصوم، نقول ولا يضره الصوم، نقول يعني يجب عليك أن تصوم. القسم الثاني اللي عاجز عن الصوم أو يضره الصوم، عاجز عن الصوم، فهذا لا يخلو من حالين. الأول أن يكون أصابه الخرف، يعني أصبح غير مدرك، عقله ليس معه، فهذا لا يجب عليه صيام ولا صلاة ولا، سقطت عنه التكاليف الشرعية لأن أصبح عقله غير موجود، أصبح كالمجنون اللي ذكرناه قبل قليل. هذا إيش اللي أصابه؟ الخرف، وأصبح لا يدرك ولا يعرف ولا يميز كلام اللي يخرج منه، ولا يعرف الناس اللي تجيه ولا يدرك، أصابه الخرف. فهذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام ولا حتى صلاة ولا غيرها من التكاليف الشرعية، كل التكاليف الشرعية سقطت، فلا يصوم ولا يطعم عنه. النوع الثاني كبير لكنه مدرك، عقله معه، ولكن لا يقدر على الصوم، عاجز عن الصوم، أو الصوم يضره مع بعض الأمراض تضره، فهذا يفطر، يجوز له الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكين، ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجاء عن ابن عباس في تفسيرها قال: هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. والحديث رواه البخاري. إذن هذا هو السبب الأول، كبر السن. السبب الثاني المرض، والمرض من حيث يعني حكم الصيام وجواز الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإنسان مريض لكن المرض لا يشق معه الصوم ولا يضره الصوم، مثل بعض الزكام اليسير، إنسان صاب زكام يسير، أو مثلا عوارف الضرس يسير لم يعني يشتد عليه، وغيرها من يعني أوجاع يسيرة، أو مثلا أصيب بمثلا جرح بسيط، فهذا لا يضره، يعني هو غير يعني ما وجد مشقة زائدة بعد المرض، ولا يعني يضره الصوم، فهذا يجب عليه أن يتم صومه وأن يصوم، ولا يجوز له الفطر لأن السبب المرض اللي فيه يسير ما يعني يؤدي إلى أن يجوز له الفطر، لا يسمح له بالفطر. القسم الثاني أن يشق الصوم مع هذا المرض، يأتيه مرض يشق معه الصوم لكن لا يضره. شو نقصد لا يضره؟ يعني مثلا إذا كان مريض لا يعزم مرضه، لا يؤدي مثلا إلى إغمائه، لا يؤدي إلى أن تدهور حالته أكثر، لكن في شوية مشقة، في مشقة بسيطة، يعني موجود مشقة لكن لا يؤدي إلى مزيد ضرر، هذا نقول يستحب له الصوم ويستحب له الفطر ويكره له الصوم. نريد أن يأخذ برخصة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولأنه ترك رخصة الله وعرض نفسه للمشقة الكبيرة الشديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحديث رواه ابن حبان وحسنه المنذري وصححه الألباني. القسم الثالث والأخير أن يكون هذا المريض يضره الصوم، يشق عليه ويضره، بمعنى أنه ممكن يزيد المرض أو يخشى من الصوم، يخشى من الصوم بالهلاك، أنه يهلك أو يفوت عليه منفعة كبيرة، أو يتعرض إلى أذى شديد مثل ما قلنا، يمكن يغمى عليه، يمكن يعني يؤدي إلى تدهور حالته الصحية، فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. حديث رواه أحمد بن ماجه، صححه الألباني. إذن هذه أقسام المرضى الثلاثة، يعني قد يكون مع المرض يجب عليه أن يصوم ويحرم عليه الفطر، هذا القسم الأول، يكون مرض يسير ما يأثر على الصيام. القسم الثاني مشقة يسيرة لكن لا تؤدي إلى الضرر، هنا نقول يستحب له الصوم ويكره له، يستحب له الفطر ويكره له الصوم. القسم الثالث أن يضره الصوم، يصل إلى مرحلة مع المرض يضره الصوم ويخشى معه من الهلاك أو تفويت منفعة أو أذى شديد أو يعرض نفسه يتهدده تدهور حالته، هنا نقول يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم. طيب، دامنا في لازمنا في المرضى، كيفية القضاء اللي قلنا أنه يجوز لهم أن يفطرون، القسم الثاني والقسم الثالث كيف يقضون؟ نقول المرض من حيث القضاء وكيفية القضاء لا يخلو من حالين أو من قسمين، وينقسم المرضى الذين أفطروا بسبب المرض من حيث كيفية القضاء إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المرض اللي معهم مرض يرجى برؤه، مرض مؤقت وله علاجاته، مثل ما قلنا يمكن تصيبه حمى، يعني حرارة شديدة في الجسم فيحتاج إلى أخذ مسكنات حتى يعني الحرارة، يحتاج يومين ثلاثة أربعة ثم بإذن الله عز وجل يطيب. فهذا مثال وأمثلة كثيرة، فهذا نقول أنه يجوز له أنه يفطر طبعا، ولكن بعد أن يشفيه الله عز وجل من المرض يجب عليه أن يقضيه بالصوم في الأيام بعد رمضان، بشوال، بذي الحجة، بذي القعدة، بمحرم، عندك إلى أن يصل رمضان القادم، إلى رمضان القادم كل هذا محل للقضاء، طالما أنك مرض مؤقت والله شفاك فتقضيه بالصيام كما قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني تقضيها وتصوم أيام أخر. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت إحدانا لتضطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه، يعني تقضي رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. الحديث مسلم، يعني كونهم كانوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء شعبان يأجلون حتى خلاص ما عاد يسمح بالتأجيل. ما أجلوه أنهم ما بادروا بالقضاء، لا، زوجات النبي كنا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما يصومنا القضاء يتأخرنا حتى يأتي شعبان، فهنا يضطرنا أنهن يصوم. إذن هذا القسم الأول، المرض اللي يرجى برؤه واللي له علاج متوفر حسب اللي يعني الظاهر لنا. القسم الثاني المريض اللي أفطر ومرضه لا يعرف له علاج بحسب تقدير الأطباء، احنا ما نقول الأمور بكل شيء بيد الله، يعني أحيانا بعض الأطباء يجون يقول لك هذا مرض خلاص ما له علاج والله سبحانه وتعالى يشفيه، فحسب تقدير الأطباء أن هذا المرض لا يوجد له دواء وإنه مستمر معه وإن الصوم يضره، مثل بعض مرضى حالات بعض مرضى السكري وكذلك مرضى السرطان عافانا الله وإياكم منه، يعني بعض حالات مرضى السرطان المتقدمة، حالات المتقدمة في المرض، نسأل الله الشفاء لهم وأن يعافينا وإياكم منه. فهؤلاء لا يستطيعون الصوم أو يستطيعون مع مشقة كبيرة شديدة، فهؤلاء نقول لا يجب عليهم الصوم ولا القضاء بالصيام، وإنما عندهم البدل وهو أن يطعموا عن كل يوم مسكين، يطعموا عن كل يوم مسكين. والدليل على هذا الآية التي تلوناها قبل قليل، وعلى الذين، قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه فسرها ابن عباس أنها الرجل الكبير وكذلك المريض ونحوه. فالله عز وجل جعل الإطعام معادل للصيام حين يكون، يعني في بداية الإسلام أنتم تعرفون أنه كان مخير الإنسان بين الصوم بين الإطعام، ثم بعد ذلك ألزمنا بالصيام على القادرين على الصوم. إذن بهذا نكون انتهينا من التفصيل الكلام على المرض. سيأتي إن شاء الله الكلام على موضوع كيفية الإطعام، وهذا سيأتي الكلام عليه. ننتقل إلى السبب الثالث. السبب الثالث الحمل والإرضاع. فالحامل والمرضع لها ثلاث حالات، وممكن يعني اختصارها في حالتين. حالة الأولى أن تفطر المرضع أو الحامل خوفا على نفسها، أو خوفا على نفسها وولدها. يعني سبب إفطارها أنها خايفة على نفسها من الهلاك. ليش؟ لأن مثلا لو كانت حامل الرضيع قاعد أو المولود في بطنها يأكل من طعامها، فقد يأكل ويستنفذ ما فيها من طاقة، ممكن تموت. توجد حالات، يعني سمعنا حالات بعض النساء في أثناء الصيام الحمل ماتن، وهذا خطأ. وكذلك المرضع، أن السبب أن تعرفون أيضا قاعد يتغذى من حليب أمه، والحليب من طعام أمه، فإذا صامت من الفجر إلى المغرب، وخاصة إذا كان اليوم طويل نص أيام الصيف، فتجد مشقة شديدة عليها، ربما يغمى عليها ربما. فإذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وولدها معا، ففي هذه الحالة نقول يجوز لها أن تفطر وتقضي مكانه يوما آخر، ولا تطعم، ما تطعم. الحالة الثانية أن تفطر الحامل طبعا، وهذا دليل قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها فهي تعتبر تقاس على المريض، فإذا يعني انتهت من فترة الحمل أو انتهت من فترة الرضاعة، أو جاء فترة مثلا وقت الشتاء واليوم قصير وصار مع كونها مرضع ما هو صعب عليها الصيام، تقضي. طيب، أيضا من الأدلة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع. يعني أيضا وضع عن الحبلى اللي هي الحامل والمرضع الصوم، أجاز لها أن تفطر إذا كان في ذلك مشقة عليها، وأعطاها نفس حكم المسافر. والمسافر إذا أفطر يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي. إذا الحامل والمرضع تقضي ولا تطعم. الحالة الثانية أن تفطر الحامل أو المرضع ليس خوفا على نفسها، وإنما فقط خوفا على الولد، سواء كان الولد في بطنها وكانت حامل، أو كان الولد رضيع ترضعه، تخشى أن مثلا ثديها ينضب أو ينتهي الحليب اللي فيه، فيبدأ فيتعرض يمكن الطفل إلى الجوع فيربما يموت. كذلك ممكن تخشى أن تصوم ويموت في بطنها، وهذه مرت أيضا حالات أن مات بعض الأطفال في بطون أمهاتهم بسبب كونها صامت رمضان، فنقص طعام، ما وجد طعام، ما وجد غذاء، مات. ففي هذه الحالة هي ما هي خايفة على نفسها، أمورها قوية وما هي لم تشعر بتعب ولم تشعر بضرر ولا تشعر مشقة، ولكن تخشى على الجنين. فهذه الحالة نقول يجوز لها أيضا أن تفطر، بل يجب أن تفطر، ويلزمها أمران: القضاء وإطعام يوم عن كل عن كل يوم مسكين، إطعام مسكين عفوا عن كل يوم. ليش؟ لأن هنا ليست هي المريضة، هي أفطرت من أجل طفلها، فيلزمها أمران. وهذا دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية: وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينة. قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فالقضاء استدلينا فيه من قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والإطعام استفدناه من أثر ابن عباس قال: أطعمتا. والحديث يعني رواه أبو داود وحسنه النووي. وبهذا نكون قد انتهينا من الأقسام العجز الثلاثة: الكبر السن، والمرض، والحامل، والمرضع. الآن من قلنا أنه يطعم، سواء كان المريض اللي لا يوجد له علاج، أو الحامل والمرضع اللي أفطرتها خوفا على ولدهما فقط، كيف تطعم ومتى تطعم؟ الواجب إخراج العاجز عن الصوم للمسكين الواحد طعاما عن كل يوم. إذا كان الشهر، تعرفون رمضان قد يكون 29 يوم قد يكون 30، كان الشهر 29 يوم يطعم 29 مسكين، كان الشهر 30 يوم يطعم 30 مسكينا. ولا بد أن يكون طعام لا يجزئ إخراجها نقود، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، لأن بعض الناس يروح يعطيه هذا دينار دينار دينار، لا، تعطيه طعام. وكيفية الإطعام أنت مخير بين أحد أمرين: أن تعطيهم حب غير مطبوخ، مثل لكل مسكين تعطيه مد من الطعام، المد قدر كفين من رز أو بر، اللي هو ربع صاع نبوي، لأن الصاع أربعة أمداد، هذا يسمى مد، من الكفين مد، الصاع النبوي أربعة أمداد. فالواجب أن الشخص الواحد تعطيه مد، المد هو ربع صاع نبوي، قدروه العلماء المعاصرين بالكيلو تقريبا 750 جرام، لأنهم قدروا الصاع 3 كيلو، فربعه 750 جرام. وهذا دل عليه حديث أوس بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكين. 15 صاع، كما قلنا الصاع الواحد أربعة، 15 بأربعة كم؟ 60. إذن لإطعام 60 مسكين، إذن يعطى ربع صاع، وعطاه 15 صاع، ما أعطاه 60 صاع، أعطاه 15 صاع لستين مسكين، فلكل مسكين مد. فهذا الحديث أفادنا، هذا الحديث أفادنا بمقدار ما نعطيه المسكين، اللي هو كما قلنا مد ربع صاع، قدره العلماء ب 750 جرام، سواء من الرز أو ومن زاد يعني فهو محسن ولا هجره. وأيضا مما يدل على ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدة. والمد هو هذا مثل ما قلنا. والحديث رواه الدارقطني وصح. إذن هذه الطريقة الأولى أني أعطيهم إياه غير مطبوخ، أجي وأوزن وأعطي من هذا المسكين 750 جرام ربع صاع، وأدور لي 60 مسكين، كل مسكين أعطيه بهذا القدر. الطريقة الثانية أني أصلح الطعام، أطبخه في البيت، أحطه بشكل وجبة وأقدمه لهم مطبوخ، وأقدم مثلا كان 30 يوم رمضان 30 شخص 30 مسكين وأفطرهم. والدليل على هذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما، كان يعطيهم خبز اللي هو يعتبر بر، ويعطيهم معه أدام لحم، فإذا أعطينا أدام هذا أفضل. الواجب هو أنك تعطيهم طعام، الطعام مثل البر مثل الرز اليوم. إذا أعطيته وزدت يعني لحم أو دجاج أو فهذا خير على خير. وهذا أخرجه البخاري معلقة. طيب متى نخرجه؟ عندنا عدة طرق. أول شيء ما يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن حنا نعجل الإطعام. بعض الناس عنده مثلا والده كبير في السن ما يطيق الطعام، ما يطيق الصيام، فيجي قبل رمضان يروح يوزع على المساكين، نقول هذا خطأ. لازم يأكل يوم بيومه، يعني ما يجوز تعجل الطعام قبل دخول رمضان، ولا يجوز تخرج الإطعام في أول شهر رمضان عن جميع الشهر، أو إخراج الطعام عن يوم قبل طلوع فجره. متى يجوز؟ إذا طلع فجر اليوم أقدر الآن أطعم مسكين، أو أروح أعطيه مثلا 750 جرام من الرز مثلا. فالطريقة السليمة والأفضل أن الإنسان يأخر آخر الشهر يطعم 30 مسكين، أو أنه مثلا بعض الناس يسوي عنده مثلا جار مسكين يقول تعال أفطر عندي كل يوم، أو يرسل له فطورة يوميا في البيت كل يوم فطور، فهذا اليوم عن هذا اليوم، وغدا يرسل له عن يوم غد، وهكذا كل يوم بيومه. أو في طريقة ثالثة، لا خلص 10 أيام أطعم 10 مساكين، خلص 10 أيام أطعم 10 مساكين، خلص 10 أيام الثلاثين الثلاثة الأخيرة 10 أيام الأخيرة أطعم 10 مساكين. فلا نتعجل في إخراج الإطعام. قال: لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. الحنابلة فرقوا، قالوا إن كان الطعام اللي بتعطيه إياه بر، هم يرون أن البر هو أجود الطعام. فعلا الناس اليوم الأفضل عندهم أنك تعطيهم بر، أغلب الناس اليوم. طبعا الآن صار الرز صراحة، لكن قبل خروج الرز كان الناس، ولا زال في كثير من مدن دول العالم ما هم معترفين بالعكس، مصر وغيرها عندهم البر مقدم على الرز. يمكن احنا عندنا في الخليج دول الهند آسيا يمكن منتشر عندهم الرز، لكن كثير من الدول لا زالوا على البر، المغرب دول المغرب إلى آخره. فالشاهد أن الحنابلة يرون أن البر هو أفضل الطعام، فقالوا إن كان بيعطيه بر يعطيه مد، وإن كان طعام غير البر مدين. طبعا هذا الأمر إذا نظرنا هل في دليل؟ لا يوجد دليل. فالصحيح أنه يعطى مد بر اللي هو قلنا 750 جرام، سواء بر أو رز أو غيره من الأطعمة الأخرى، أن مد وليس يعني نصف صاع، ولا يوجد يعني يوجد دليل على التفريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد اليوم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يحفظكم، بارك فيكم. نعم، إن شاء الله الأحد القادم.